يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 69 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، وهذا هو الجزء 15. منذ أن بدأت معكم هذه المجموعة من الحلقات التي عنونتها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، فإنني حدثتكم منذ البدايات عن خوف يفرضه الواقع، إنه خوف من أن واقعنا الشيعي سيؤول أمره مع الحجة بن الحسن أن يسلب التوفيق منا جميعا، فلا نوفق لخدمة لإمام زماننا وليس هناك من عمل حقيقي للتمهيد لمشروعه الأعظم، وإنما تجري الأمور باتجاه السيناريو الثالث. حدثتكم عن السيناريو الثالث وهو سيناريو اليوم الأخير، لو لم يبقى من عمر الدنيا هذه إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي ينفذ إمام زماننا المشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الخوف أن يسلب التوفيق منا قطعا حينما نكون في مثل هذا الحال، فذلك بسببنا نحن. التوفيق عطاء وجود وسخاء وفضل من إمام زماننا. مبذول لمن يستحقه، لكن حينما نكون مستدبرين مع إمام زماننا في كل شيء، استدبار في العقول، استدبار في القلوب، استدبار في الثقافة والمعرفة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. رسالة الحجة بن الحسن إلى شيعته، هذا هو الاستدبار الثقافي والعقائدي والعلمي والمعرفي. استدبار في كل شيء في جميع الاتجاهات. هذا الاستدبار هو الذي يؤدي بنا أن تسلب منا حلاوة الإيمان، أن تسلب منا لذة المناجاة. أن تسلب منا خدمة إمام زماننا التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. تسلسل الحديث في الحلقات الماضية في هذه الأجواء التي أحدثكم عنها الآن، إلى أن وصلنا إلى هذا العنوان: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. خلاصة القول من كل ما تقدم: مسار التعظيم سيكون سببا للتوفيق، ومسار التقزيم سيكون سببا للخذلان. إذا ما تحركنا وفقا لمسار التعظيم فإننا سنوفق لخدمة إمام زماننا، مثلما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، من أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وإنما يقيد له مؤمنا كي يقف به على الصواب. نحن إذا سرنا في مسار التعظيم فإن إمام زماننا سيقيد لنا أسباب وصول التوفيق إلينا، سنوفق لخدمته، سنوفق لحلاوة الإيمان به وللذيذ المناجاة معه. إنه أساس الدين وأصل الدين وأول الدين وآخره، تلك هي معرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. مشروعه الأعظم مشروع لا يرتبط بالماضي ولا يرتبط بالحاضر، إنما يرتبط بالمستقبل. إذا كان له من ارتباط بالماضي فمن حيثية معينة، وإذا كان له من ارتباط بالحاضر فمن حيثية أخرى. نحن في حاضرنا مكلفون بخدمة إمام زماننا، هذا هو واجبنا وتكليفنا، خدمة إمام زماننا ليس تفضلا من قبلنا، خدمة إمام زماننا ليس أمرا مندوبا أو مستحبا، خدمة إمام زماننا هو أمر واجب، وأتحدث عن الواجب العقائدي الذي هو أعلى رتبة بكثير وبكثير جدا من الواجب الشرعي. الواجبات الشرعية، الواجبات التي ترتبط بالعبادات وطقوسها وتفاصيلها، الواجبات التي ترتبط بالمعاملات اليومية في حياتنا مع أنفسنا، مع أسرنا، مع زملائنا في العمل، في السوق والتجارة، في السفر والحضر، في العلائق الاجتماعية والمواقف السياسية إلى غير ذلك من شؤون الحياة المعقدة والمركبة والمفصلة. الواجبات الشرعية في هذا الأفق، أما الواجبات العقائدية هي واجباتنا التي تشكل علاقتنا مع إمام زماننا، هي الواجبات التي تشخص موقفنا من مشروع إمام زماننا، هي الواجبات التي تملي علينا ما تملي من موقف مع أولياء الحجة بن الحسن، ومن موقف مع أعداء الحجة بن الحسن. تلك هي الواجبات العقائدية التي هي أعظم منزلة وأعلى رتبة من الواجبات الشرعية. الواجبات الشرعية لا قيمة لها من دون الواجبات العقائدية. الأولوية في الواجبات في ديننا للواجبات العقائدية، بعد ذلك يأتي المجال وتأتي الفرصة للواجبات الشرعية. لذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، إنه يتحدث في
هذا المضمون. على أي حال، هذا المضمون ذكرته لكم سابقا وسأبقى ألهج بذكره وسأعود إليه في قادم الحلقات في هذه المجموعة، في مجموعة الحلقات التي بين أيدينا. كما قلت لكم، المشروع المهدوي يرتبط بالماضي بحيثية ما، ويرتبط بالحاضر بحيثية أخرى، ونحن جزء من الحاضر، من حاضرنا هذا الذي نعيشه. لكن المشروع المهدوي يرتبط ارتباطا وثيقا من جميع الحيثيات وفي جميع الاتجاهات، يرتبط بمستقبل الحياة، ومستقبل الحياة هو مستقبل الإنسان. المشروع المهدوي هو مشروع المستقبل. لا أتحدث عن مستقبل شخصي لي أو لكم، أتحدث عن مستقبل للحياة، وأتحدث عن مستقبل يتجلى في اليوم الأول من أيام الله. إنها أيام المستقبل الإلهي، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. المستقبل الذي أتحدث عنه هو هذا، فإنني لا أتحدث عن مستقبل شخصي محدود. أنا بالنسبة لي أجده مهما، أما بالنسبة لإمام زماني ولمشروعه الأعظم، ما قيمتي أساسا حتى يكون لمستقبلي الذي لا أعلم أنه سيأتي أو لا يأتي؟ فلربما بعد ثانية، بعد دقيقة، ستفارق روحي بدني. لا قيمة لي ولا قيمة لمستقبلي إذا أردت أن أقيس الأمر بعظمة مشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإنني إذا كنت شيعيا مخلصا وصادقا للحجة ابن الحسن، علي أن أوظف حاضري وأن أوظف مستقبلي وفقا لما أخططه لحياتي، أن أوظف ذلك كله في خدمة مشروع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من طريق إحياء أمره. مستقبلنا الحقيقي لا فيما نخططه لأنفسنا بشكل شخصي، هذا لا يعني أننا سنترك التخطيط الشخصي لمستقبل حياتنا ومستقبل حياة أسرنا وحياة الذين نعيش معهم ونرتبط بهم. التخطيط للمستقبل هو جزء من التدبير، والتدبير هو عين العقل، وما ينتجه العقل من انتظام ونظم في حياتنا يساعدنا أن نكون في مقام الخدمة الصحيحة والسليمة بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكنني لا أجد لحاضري ولا لمستقبلي قيمة إذا أردت أن أقيس ذلك بعظمة مشروع إمام زماننا، وهذا جزء من مضمون عنواننا الذي نتحدث عنه، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، جزء من مضمون التعظيم هذا ألا نجد لحاضرنا الشخصي وألا نجد لمستقبلنا الشخصي قيمة بالمقايسة مع عظمة وأهمية مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإننا إذا أردنا أن نخطط لحاضرنا وأن نخطط لمستقبلنا علينا أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار. إذا كان الحديث عن المستقبل طبيعي جدا، فإن الحديث عن النبوءة والنبوآت سيفرض نفسه في واقعنا وسيفرض نفسه علينا. مشروع عظيم مرتبط بمستقبل الحياة، إنه مستقبل الإنسان، إنه مستقبل الحقيقة والحق. مشروع بهذه العظمة وبهذا المضمون وبهذا الارتباط بالمستقبل فإنه سيفرض علينا أن نتوجه بنحو وآخر، بمستوى وآخر، أن نتوجه إلى النبوءة والنبوآت علنا نجد فيها متنفسا. تلك هي طبيعة البشر، هناك حالة من الفضول الشديد عند الإنسان للتطلع إلى ما هو غائب عن إدراكنا في مستقبل أيامنا، هناك فضول شديد في الطبيعة البشرية يدفعها باتجاه النبوءة والنبوآت والمتنبئين. ولما وصلنا إلى هذه النقطة فلا بد أن نعرف من أن النبوآت على اختلاف أشكالها، حتى إذا كانت تبدو من أنها ليست دينية، هي في الحقيقة تمتد جذورها وأصولها إلى الأديان، بغض النظر هل هذه النبوءة صادقة كاذبة صحيحة، ما هي بصحيحة، ترتبط بدين سماوي، بدين أرضي، بدين سليم، بدين محرف. هناك الأديان وهناك الإنسان وهناك المستقبل وهناك النبوءة. النبوءة بأشكالها في حياة البشر في الأمم الماضية وفي زماننا هذا في الأجواء الدينية على اختلاف مشارب الأديان أو في الأجواء غير الدينية أيضا. إذا أردنا أن نبحث عن جذور وعن أصول وعن مناشئ النبوءات في حياة الناس فإنها تعود بنا إلى الأديان على اختلاف أذواقها ومشاربها. إنني أتحدث عن النبوءة والنبوءات والمتنبئين بشكل عام من دون أن أسلط الضوء على جهة معينة. خلاصة الكلام: المشروع المهدوي مشروع عظيم، ارتباطه المفصلي الضروري بمستقبل الحياة. والإنسان حينما يتطلع إلى المستقبل فإن النبوءة ستكون حاضرة برغبته، برغبة الواقع العام، والنبوءات مراتبها مختلفة، أنواعها متباينة، لكنها في خاتمة الأمر جذورها أصولها تنشأ وتبدأ من المبادئ والمناشئ الدينية بغض النظر عن الدين ونوعه وبغض النظر عن صدق النبوءة أم عدم صدقها. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
إذا أردت أن أتحدث عن النبوءات التي ترتبط بمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يمكنني أن أقسم هذه النبوءات إلى نبوءة جفرية نسبة إلى الجفر، إلى علم الجفر. ونبوءة دينية، ومرادي من النبوءة الدينية هنا، لأنني قبل قليل قلت من أن النبوءات عموما تمتد جذورها وأصولها إلى الدين، النبوءة الجفرية أيضا بغض النظر أن تكون صادقة أم لم تكن، مصيبة أم لم تكن. مرادي من النبوءة الدينية النبوءة التي يتبناها الدين بشكل رسمي، لأنها قد وردت في كتب ذلك الدين، لأنها تشكل جزءا من النصوص الدينية، تشكل جزءا من الثقافة الدينية. هذا هو الذي قصدته. إذن هناك نبوءة جفرية نسبة إلى ما يسمى بعلم الجفر، وهناك نبوءة دينية قد وردت في الكتب الدينية مثلا، أو في كل ما يرتبط بمنظومة أي دين من الأديان، وهناك النبوءة البشرية، ما يتنبأ به البشر من خلال وسائل، أسباب، مواهب، ملكات، بعيدا عن النبوءة الجفرية والنبوءة الدينية. إذن فأنواع النبوءة بحسب برنامجنا يمكنكم أن تقسموا النبوءات بتقسيم آخر وفقا لأساس معين أنتم تختارونه. هذه القضية ما هي بقضية حصرية، كل قسمة كما يقال في علم المنطق، في علم الرياضيات، لابد أن يكون لها أساس. القسمة لا تتحقق إلا على أساس معين، وفقا لذلك الأساس تتحقق القسمة وتصبح حقيقة في عالم الاعتبار، في عالم الواقع، قولوا ما شئتم. وفقا للقسمة التي اتبعتها في هذا البرنامج، فإنني قد قسمت النبوءة إلى نبوءة جفرية نسبة إلى علم الجفر، ونبوءة دينية نسبة إلى المنظومة الدينية لأي دين من الأديان تنتمي تلك النبوءة إليه. ونبوءة بشرية. القدرات الخارقة، ما يرتبط بعلم الباراسايكولوجي، بفن الباراسايكولوجي، سموا ما شئتم، نبوءة جفرية ونبوءة دينية ونبوءة بشرية. سأبدأ بالحديث عن النبوءة الجفرية. تناولت هذا الموضوع، موضوع النبوءة، لعدة أسباب. السبب الأول أسئلة كثيرة تردني حول هذه الموضوعات. السبب الثاني، هناك الكثير من الكلام على الفضائيات وعلى الإنترنت وعلى المنابر وحتى بين الناس في لقاءاتهم العامة، هناك الكثير من الحديث حول هذه الموضوعات. ومن جهة ثالثة، اهتمام النبوءات بمشروع إمام زماننا، بمستقبل الحياة بشكل عام، يشير من قريب من بعيد إلى عظمة مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نتحدث في هذه الأجواء، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقسيم. لو لم يكن هذا المشروع عظيما في نفسه وعظيما بحسب الإدراك الوجداني عند بني البشر، بحسب الإدراك الفطري عند بني البشر من مختلف الأديان، لما ازدحمت وتكثفت وكثرت النبوءات على اختلاف أنواعها بخصوص مشروع إمام زماننا. أكان ذلك بشكل مباشر أم كان ذلك بشكل غير مباشر؟ لا أريد أن أطيل عليكم في تفاصيل الحديث، لكنني سأبدأ من النوع الأول، من القسم الأول من أقسام النبوءات بحسب تقسيم هذا البرنامج. النبوءة الجفرية. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل.
وعن أبي بصير
عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه:
يقوم القائم في وتر من السنين،
تسع واحدة
ثلاث خمس،
وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب،
نعم
وأهل القبلة،
ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت.
النبوءة الجفرية النوع الأول من النبوءات التي أريد أن أحدثكم عنها. جفرية نسبة إلى الجفر. أتمنى عليكم أن تتابعوني بدقة في حلقة اليوم وفي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، كي تعرفوا ما المراد من الجفر. فإن كل الذين ألفوا في الجفر ألفوا في شيء آخر. أقول هذا عن اطلاع وتتبع وتدقيق. كل الذين ألفوا في الجفر من القدماء ومن المعاصرين ألفوا في شيء آخر، ولكنهم يقولون عنه من أنه هذا هو الجفر. والذين يتحدثون في الفضائيات، وكثيرون يتحدثون عبر الإنترنت، يتحدثون عن الجفر وهم في الحقيقة لا يتحدثون عن الجفر، يتحدثون عن شيء آخر. لذا أتمنى عليكم أن تتابعوني بدقة إلى نهاية الموضوع. سأبدأ معكم من معنى كلمة الجفر. الجفر في لغة العرب ماذا تعني؟ هذا أقدم قاموس من قواميس اللغة العربية، إنه كتاب العين للفراهيدي. الفراهيدي توفي سنة 175 للهجرة، قطعا ألف الكتاب قبل هذا التاريخ. كتاب العين هو أقدم القواميس. لا أريد أن أقرأ عليكم مما جاء في هذا الكتاب، لأن الذي جاء في هذا الكتاب موجود في قاموس آخر هو أوسع منه. فهذا كتاب العين، ما جاء فيه وتحديدا في صفحة 146، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، جاء فيه من أن الجفرة من أولاد الشاء، أولاد الشاء يعني من أولاد الأغنام، من أولاد الشاء ما قد استجفر، أي صار له بطن وسعة جوف وأقبل على الأكل، إلى آخر كلامه. لا أريد أن أقرأ كل ما جاء في كتاب العين، لأن المضمون سنجده في لسان العرب لابن منظور. القاموس الأوسع بين قواميس اللغة العربية، فهذا القاموس الأقدم وهذا القاموس الأوسع. لسان العرب طبعة دار صادر، وهذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين الثالث والرابع. إنها الطبعة الرابعة 2005 ميلادي. إذا ذهبنا إلى صفحة 161 من الجزء الثالث، مادة جفرة، الجفر، الجفر من أولاد الشاء، الشاء يعني الأغنام، من أولاد الأغنام إذا عظم واستكرش، إذا عظم، إذا ما كبر بدنه لكثرة لحمه واستكرش وكبر كرشه. الجفر من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش. الجفر الجمل الصغير، والجدي بعدما يفطم حينما يبلغ 6 أشهر. الجفر الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش. الجفر البئر الواسعة التي لم تطوى، لم تطوى أي لم ترصف الأحجار والصخور على رأسها، بئر قد طويت رصفت الأحجار والصخور والطابوق على رأسها، فتلك بئر قد طويت، بئر لم تطوى، البئر التي لم يرصف الحجر والصخر على فوهتها وعلى رأسها. الجفر البئر الواسعة التي لم تطوى، ولا يوجد معنى بخلاف هذه المعاني التي قرأتها عليكم. فهذا أقدم قاموس وهذا أوسع قاموس في لغة العرب، نحن واللغة. الجفر من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش، الجفر الجمل الصغير، الجدي بعدما يفطم. الجدي هو صغير الماعز وصغير الأغنام. الجفر الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش، الصبي الصغير من بني البشر. الجفر البئر الواسعة التي لم تطوى، هذا هو معنى الجفر في لغة العرب، لا علاقة لنا بهذه المعاني. نحن نتحدث عن نبوءة جفرية نسبة إلى علم الجفر. علم الجفر لا علاقة له بكل هذه المعاني، ربما من جهة بعيدة وبعيدة جدا. الجفر ما المراد منه في ثقافة العترة الطاهرة؟ الجفر عنوان مصطلح متوفر ومتوافر في ثقافة العترة الطاهرة، في أحاديثهم وكلماتهم ورواياتهم، وله ارتباط مباشر بإمام زماننا، بمستقبل حياة الإنسان. فكل شيء يرتبط بمستقبل حياة الإنسان يرتبط بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر بالمشروع المهدوي الأعظم. الجفر في ثقافة العترة الطاهرة يطلق على معنيين. المعنى الأول، هناك كتاب عندهم عند محمد وآل محمد يسمى بكتاب الجفر، وهو خاص بهم، لم يطلع عليه أحد من الشيعة، ربما حدث الأئمة الشيعة ببعض مضمونه، لكن لم يطلع أحد من الشيعة على هذا الكتاب، ونحن لا نعرف بالدقة مواصفات هذا الكتاب وخصائص هذا الكتاب إلا بنحو إجمالي من خلال ما أخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن المضمون الأول لهذا العنوان الجفر إنه كتاب، هناك كتاب عندهم عنوانه كتاب الجفر. أقرأ عليكم مما جاء في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذه الرواية مرت علينا وقرأتها عليكم، قرأتها في بعض الأحيان بالتفصيل وبالشرح والبيان، وقرأتها في بعض الأحيان بنحو مقتضب. أقرأ منها موطن الحاجة فقط، وهذا ما سأفعله الآن أيضا لضيق الوقت. صفحة 386 من الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة، الجزآن معا قد طبعا في مجلد واحد. الحديث 50 بسنده عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب. المسح الخيبري ثوب زهيد الثمن، رخيص الثمن، هو ثوب خشن ينسج من الشعر، مطوق بلا جيب، ليس له من فتحة صدر وليس له من ياقة، وإنما فتحة دائرية في أعلى الثوب فقط. الثياب الزهيدة والرخيصة تصنع هكذا من دون أزرار، من دون فتحة تطرز ببعض التطريز مثلا، من دون ياقة إلى غير ذلك. فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين، كما نقول في أيامنا نصف ردن، وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه، عارض الإنسان جانب وجهه، وشاع التغيير في عارضيه، وأبلى الدموع محجريه، المحجر نقرة العين، الموضع الذي تكون العين فيه، وأبلى الدموع محجريه، وهو يقول مخاطبا الحجة ابن الحسن: سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي، إلى آخر ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال سدير، صفحة 387: فاستطارت عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل، مما نراه على إمامنا الصادق. سألوه عن السبب، الكلام طويل. الإمام هكذا أجابهم بعد أن زفر زفرة انتفخ منها جوفه، كما يصف لنا سدير الصيرفي ذلك. وقال: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر. هذا هو الذي قصدته، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قطعا هذا الكتاب ما هو ككتبنا. كم حجمه؟ كم حجمه؟ نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، شؤون الغيبة، شؤون اليوم الأول من أيام الله يوم القائم، شؤون اليوم الثاني من أيام الله يوم الرجعة، وهو يوم طويل طويل، زمان طويل جدا. كل تلك الشؤون والتفاصيل موجودة في هذا الكتاب، فأي كتاب هذا؟ نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم. والإمام يعرف لنا هذا الكتاب، إمامنا الصادق يقول: وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده. هذا كتاب من مختصاتهم، الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده. وتأملت منه، من هذا الكتاب نفسه، مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم إلى آخر الحديث. أنا لا أريد أن أقرأ الحديث بتفاصيله، إنما أردت أن أقرأ من الحديث ما أخبرنا به إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن كتاب الجفر. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم. الإمام يقول، إمامنا الصادق: نظرت في كتاب الجفر. هناك كتاب هذا عنوانه، كتاب الجفر، صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب، هذا تعريف له، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده. مصداق من مصاديق ما فيه، الإمام يقول: وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم، إلى التفاصيل الأخرى التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن الجفر عنوان لكتاب، وهذا الكتاب من مختصاتهم صلوات الله عليهم، يشتمل على كل التفاصيل، على كل الوقائع والأحداث إلى يوم القيامة. إنه يشتمل على تفاصيل زمان الأئمة، ويشتمل على تفاصيل ما كان قبل زمان الأئمة. ما هكذا يقول الإمام؟ إنه يشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا فيما سيكون، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فيه الماضي بالنسبة لنا، والحاضر والمستقبل. الإمام المعصوم بحسب إمامته يتساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل علما ومعرفة ورؤية ووضوحا ويقينا. الماضي والحاضر والمستقبل عند المعصوم نقطة واحدة، هذه النقطة تتكثر بالنسبة لي ولكم. فهناك ماض متكثر، وهناك حاضر متكثر، وهناك مستقبل متكثر عند المعصوم، كل هذا نقطة واحدة. الإمام هنا يحدثنا بحسب ما نستطيع أن نتواصل معه كي نفهم مراده صلوات الله عليه. على أي حال، إذن هناك كتاب عنوانه كتاب الجفر من مختصاتهم، يشتمل على هذه التفاصيل العظيمة. كم حجمه؟ كم سعته؟ هذا الأمر لا نستطيع أن نتخيله إذا أردنا أن نقيس على هذه الكتب التي عندنا. قطعا هذا الكتاب لن يكون كهذه الكتب التي عندنا. هذا كتاب إن كان على جلد مثل ما يظهر من بعض الروايات التي ربما قالها الأئمة لتقريب الفكرة، لأن الناس كانت تكتب الأشياء المهمة والوثائق السرية يكتبون ذلك على الجلود. ربما كان بيان الأئمة عن أن الكتابة كانت على جلود معينة لأجل أن يكون الكلام واصلا إلى مدارك المتلقين بحسب الثقافة الحاكمة في ذلك الوقت. على أي حال، حتى لو كان مكتوبا على جلد، قطعا سيكون مرموزا، وإلا أي جلد هذا الذي تكتب عليه هذه المعلومات الهائلة؟ التعبير بالهائلة سيكون قليلا في شأنها لعظمتها وكثرتها. فإذا كان مكتوبا على جلد فلا بد أن يكون مرموزا، وتلك الرموز لا يعرف حقائقها إلا هم، صلوات الله عليه. نقرأ في عيون الأخبار لشيخنا الصدوق أيضا، وهذا هو الجزء الأول من عيون الأخبار، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 40، الحديث 27 عن نعيم بن قابوس. قال لي أبو الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال لي أبو الحسن: علي ابني، الإمام الكاظم يتحدث عن الرضا صلوات الله عليه، علي ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم لأمري، ينظر معي في كتابي الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي. رموز وخصائص ومميزات لا نستطيع أن نتصورها أو أن نقيس على الكتب التي عندنا. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، تلاحظون أن أحاديث أهل البيت يعضد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا وترسم فيما بينها لوحة وصورة متكاملة. ألا لعنة على منهج المرجئة ومنهج البترية ومنهج الطوسية في حوزة النجف. إمامنا الكاظم هكذا يقول: علي ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم لأمري، ينظر معي في كتابي الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي، وليس ينظر فيه في كتاب الجفر هذا، لأنه من مختصاتهم، مثل ما مر علينا قبل قليل في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي قرأت ما قرأت عليكم منه من كمال الدين وتمام النعمة. آتيكم بمثال، هذا هو تفسير القمي، علي ابن إبراهيم القمي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 610 بعد البسملة في سورة الشورى، حاء ميم عين سين قاف، بعد البسملة في سورة الشورى، حاء ميم عين سين قاف، ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه بسنده، بسند القمي، عن يحيى ابن ميسرة الخثعمي عن إمامنا الباقر يقول: سمعته يحيى ابن ميسرة الخثعمي يقول: سمعت الباقر وهو يتحدث عن حاء ميم عين سين قاف، هكذا يقول إمامنا الباقر عن هذه الحروف حاء ميم عين سين قاف: أعداد سني القائم. بأية طريقة؟ كيف تحسب؟ هذا رمز من رموز جفره. حاء ميم عين سين قاف أعداد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، ومر ذكره علينا في رحلة أمير المؤمنين الفضائية، مر ذكر هذا الجبل من أنه جبل محيط بالدنيا. مر الحديث عن جبل قاف، وهذا الجبل يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع إمام زماننا. مر ذكره في أجواء السماء الدنيا وفضائها، وجاء ذكره هنا أيضا. حاء ميم عين سين قاف أعداد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل. المراد من الخضرة هنا ما هو لون السماء، المراد من خضرة السماء من الآثار التي تنعكس من ذلك الجبل في سماء دنيانا. ربما يراد من الخضرة هنا لون السماء، فالسماء الزرقاء يقال لها باللسان العربي الخضراء، كما في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. أصدق ذي لهجة من أبي ذر. ما أظلت الخضراء، الخضراء هي السماء الزرقاء، والغبراء هي الأرض، فلونها لون مغبر، إنه لون التراب. والسماء زرقاء، ولكن في لغة العربي قد يعبر عن اللون الأزرق باللون الأخضر، لأن اللون الأزرق هو لون الحياة وهو لون الماء، والماء عنوان الحياة، واللون الأخضر هو لون الحياة، هو لون ما ينتجه الماء من خضرة الأشجار وخضرة الحياة في المحيط الذي حولنا. على أي حال، أنا لا أريد أن أقف كثيرا في تفاصيل هذه الروايات، فهذه الخضرة قد يراد منها الزرقة، وقد يراد منها الطاقة التي يصل إلى الأرض ما يصل منها، التي يعبر عنها بالطاقة الكونية التي لها مدخلية كبيرة في انسجام الحياة على وجه الأرض، وفي انسجام وانتظام البيئة، إن كان ذلك في اليابسة أو كان ذلك في البحار والمحيطات. الطاقة الكونية الواصلة من الشمس، من القمر، من المجموعة الشمسية، من المجرة، من كل ما يتدفق إلى الأرض من هذا الكون الوسيع والفسيح. على أي حال، أعود إلى الرمزية، حديثنا عن الرمزية والرموز. حاء ميم عين سين قاف أعداد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل. ثم ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ وعلم كل شيء في عين سين قاف. ماذا نفقه من هذا؟ لا نفقه شيئا. الإمام الباقر هكذا يقول: وعلم كل شيء في عين سين قاف. هذه هي الرموز التي أشرت إليها قبل قليل وأنا أحدثكم. هذا مثال من الأمثلة في أحاديثهم ورواياتهم. غريب هذا، الإمام هكذا يقول: وعلم كل شيء في عين سين قاف. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا المعنى الأول للجفر في ثقافة العترة الطاهرة، عنوان كتاب من مختصاتهم، ليس ككتبنا، إنه كتاب مرموز. مثلما مر علينا في معنى حاء ميم عين سين قاف، إمامنا الباقر ماذا قال؟ قال: علم كل شيء في عين سين قاف. ذلك هو الذي قصدته من أنه كتاب مرموز. هذا المعنى الأول في ثقافة العترة الطاهرة، وهذا نحن لا نملك اطلاعا عليه، لم يطلع عليه أحد. مثل ما قال إمامنا الكاظم من أن كتاب الجفر لا ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي. المعنى الثاني للجفر في ثقافة العترة الطاهرة: الجفر هو خزانة، خزانة لمجموعة آثار، منها كتب، منها صحائف، منها أسلحة، منها ومنها، آثار يصطلح عليها في ثقافة العترة الطاهرة مواريث النبوة ودلائل الإمامة. الجفر خزانة، وهذه الخزانة لا نعرف سعتها. من جملة ما حدثنا الأئمة عن هذه الخزانة فهي تشتمل على أوعية صنعت من الجلد، من جلد ماعز، من جلد أغنام، من جلد شاة، من جلد ثور، من جلد بعير. هذه المضامين وردت في الروايات، وهذا هو الذي يصطلح عليه بالجفر الأبيض وبالجفر الأحمر. فالجفر الأبيض والجفر الأحمر خزانة لآثار الأنبياء والأوصياء والأئمة، مواريث النبوة ودلائل الإمامة. زبور داود على سبيل المثال، توراة موسى، إنجيل عيسى، صحف آدم، صحف إبراهيم، عصا موسى، سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، راية أمير المؤمنين، وخزانة يصطلح عليها الجفر، فيصطلح على بعضها الجفر الأبيض ويصطلح على بعضها الجفر الأحمر. والقضية أكبر من هذا الذي أتحدث عنه، لأن الأئمة حدثونا بلسان المدارات. الجفر خزانة تشتمل على أوعية صنعت من الجلود، من جلد الماعز، ومن جلد الشاة، ومن جلد الثور، ومن جلد البعير. إنها خزائن أوعية تحفظ فيها مواريث النبوة ودلائل الإمامة. السؤال: هل أن محمدا وآل محمد يحتاجون لذلك؟ الجواب: كلا وكلا وكلا وكلا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فماذا يفعل الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء بهذه الآثار؟ ما حاجته إليها؟ هو يحتاجها ذخيرة لإمام زماننا كي يظهرها للناس، كي يعرفوا أن الحجة ابن الحسن هو الذي بيده مواريث الأنبياء ودلائل الأوصياء. وكل شيء من آثار محمد وآل محمد ومن آثار الأنبياء والأوصياء من شيعته. هذه خزانة كبيرة. أتعلمون من أن الأحاديث أخبرتنا من أن الحطب الذي جمعه القوم على بيت فاطمة وأرادوا إحراق البيت لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وإنما احترق بعضه عند الباب وبعد ذلك أخمدت النار. هذا الحطب عند الأئمة أين يحفظونه؟ هناك خزانة خاصة به، لأن القوم حينما أرادوا إحراق بيت فاطمة جاءوا بالحطب ووضعوه على كل البيت وليس عند الباب فقط، لأن القوم أرادوا إحراق البيت وما كانوا يريدون إحراق الباب، لكنهم سجروا النار عند الباب، وبسبب ازدحام الناس وبسبب الدخول والخروج وما جرى من واقعة بين الباب والجدار أدى ذلك إلى إخماد النار. فقد اجتمع خلق كثير على بيت فاطمة، فهذا الكم الهائل من الحطب موجود عند الأئمة، الروايات تخبرنا بذلك، هذا ما هو كلامي. فهناك خزانة، هذه الروايات التي حدثتنا عن الجفر حدثتنا عن جانب من خزانة الأئمة. هناك خزانة كبيرة لا يراها الناس بأعينهم، ذلك أمر آخر. ما هم الناس؟ ماذا يدركون؟ ماذا ندرك نحن؟ إدراكنا بحدود دائرة ضيقة جدا. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، هذا موضوع واسع متسع مضطرد. إنني أريد أن أبين المعنى بشكل إجمالي. لو كان البرنامج للحديث عن الجفر بكل التفاصيل لفصلت لكم في القول كثيرا وكثيرا في هذا المضمار، مضمار بعيد 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 المدى. هذا إذن الجفر في مضمونه الثاني في ثقافة العترة خزانة تشتمل على أوعية، قطعا في جانب منها على أوعية صنعت من الجلد. أقرأ عليكم على سبيل المثال من الكاف الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 265، الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة صلوات الله عليها. الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن الحسين ابن أبي العلا. الحسين ابن أبي العلاء يقول: سمعت أبا عبد الله، سمع الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن عندي الجفر الأبيض. قال: قلت: فأي شيء فيه؟ لماذا قال له فأي شيء فيه؟ يبدو أن الحسين كان عالما أن الجفر الأبيض وعاء، خزانة. قلت: فأي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام، الحلال والحرام صحيفة أمير المؤمنين، والحلال والحرام ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا، ما أزعم أن فيه قرآنا. الضمير يعود على الأقرب، ربما الكلام يعود على مصحف فاطمة، وإن كان السياق يرتبط بالجفر الأبيض عموما. ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة فيما يرتبط بالحدود والتعزيرات، ففي التعزيرات هناك ما قد يحسب بنصف الجلدة، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش، أرش الخدش ديته تعويضه إذا ما خدش أحد خدشا. وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ لأنه وعاء، ولذا فإن الحسين ابن أبي العلاء يسأل هذا السؤال: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال إمامنا الصادق: قال: السلاح، سلاح رسول الله. قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل، يشير إلى صاحب الأمر فهو صاحب السيف. فقال له عبد الله ابن أبي يعفور، كان جالسا في المجلس: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ بنو الحسن من الذين كانوا يدعون الناس إلى اتباعهم، والسؤال تحديدا عن عبد الله المحض، إنه عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط، كان يدعو الناس إلى اتباع ولده محمد، وكان أخوه أخو محمد إبراهيم يناصر أخاه في أمره. حكاية محمد ابن عبد الله المحض وحكاية إبراهيم أخيه، أخي محمد. وكان فيما بين إمامنا الصادق وبينهم ما بينهم من الخلاف، فقال له عبد الله ابن أبي يعفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ هل يعرفون من أن الجفر الأبيض عندك ومن أن الجفر الأحمر عندك؟ الحديث عن مواريث النبوة ودلائل الإمامة. فعبد الله ابن أبي يعفور يقول: أيعرف هؤلاء هذا الأمر؟ إذا كانوا يعرفون ذلك لماذا يدعون الناس إلى اتباعهم، ينصبون أنفسهم أئمة للناس؟ أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ إي والله، كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. مشكلة الحسد مشكلة ممتدة، مشكلة عانى منها الأئمة وأولياء الأئمة أيضا عانوا من هذه المشكلة. وإمام زماننا وأولياء إمام زماننا في وقتنا الراهن يعانون من الحسد أيضا، فمراجع حوزة الطوسي يحسدون الحجة بن الحسن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. طامة العلماء الحسد، طامة العلماء. أعيد قراءة الرواية عليكم. الحسين ابن أبي العلاء يقول: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: إن عندي الجفر الأبيض. قال: قلت: فأي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام، مثل ما قلت لكم صحيفة الأمير هذه ومصحف فاطمة. ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش، وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له عبد الله ابن أبي يعفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إي والله، كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. هذا ما جاء في الكافي الشريف. أقرأ عليكم ما ذكره المجلسي في الجزء 26 من بحار الأنوار في الصفحة 45، إنه الحديث 80 بسنده عن عنبسة ابن مصعب. قال: كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأثنى عليه بعض القوم حتى كان من قوله: وأخزى عدوك من الجن والإنس. حتى كان من قوله، من قول هذا الذي كان يثني على الإمام. كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فأثنى عليه بعض القوم حتى كان من قوله وأخزى عدوك من الجن والإنس. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقد كنا وعدونا كثير ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي قراباتنا. يشير إلى الحسنيين من أبناء عمه. ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي قراباتنا ومن ينتحل حبنا من شيعته. فأعداؤهم من قراباتهم ومن شيعتهم ممن يدعون حبه. لقد كنا وعدونا كثير ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي قراباتنا ومن ينتحل حبنا إنهم ليكذبون علينا في الجافر. ليكذبون علينا في الجفر ما يدعونه من الادعاءات. قال قلت أصلحك الله وما الجفر؟ قال هو والله مسك ماعز. مسك يعني جلد، يعني جلد ماعز. قال هو والله مسك ماعز ومسك ضأن، الضأن الأغنام، ينطبق أحدهما بصاحبه، ينطبق أحدهما بصاحبه على اتصال فيما بينهما. فيه سلاح رسول الله في الجفر هذا، في الأوعية هذه فيه سلاح رسول الله والكتب، كتب الأنبياء والأوصياء والأئمة، ومصحف فاطمة. أما والله ما أزعم أنه قرآن، يتحدث عن مصحف فاطمة. أما والله ما أزعم أنه قرآن، إنه مصحفها. أعيد قراءة الرواية عليكم. عن عنبسة ابن مصعب قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فأثنى عليه بعض القوم حتى كان من قوله وأخزى عدوك من الجن والإنس. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه لقد كنا وعدونا كثير ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي قراباتنا ومن ينتحل حبنا إنهم ليكذبون علينا في الجافر. إنهم ليكذبون علينا في الجافر ما يدعونه من الادعاءات من أنهم يمتلكون علما. الإمام يتحدث عن الحسنيين من الذين كانوا يخالفونه. إنهم ليكذبون علينا في الجفر. قال قلت أصلحك الله وما الجفر؟ الذي يسأل الإمام هو عنبسة ابن مصعب. قال هو والله مسك ماعز، مسك جلد، جلد ماعز ومسك ضأن، ينطبق أحدهما بصاحبه. فيه سلاح رسول الله والكتب ومصحف فاطمة. أما والله ما أزعم أنه قرآن. الروايات كثيرة ووفيرة في هذا الشأن. تحدثنا عن هذه الأوعية التي صنعت من جلد ماعز أو من جلد ضأن أو من جلد ثور أو من جلد بعير أو من غير ذلك، إنها أوعية تخزن فيها الآثار والكتب والأسلحة والرايات وغير ذلك، تشكل خزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر وراية الأبقع وراية السفياني. في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 154. إنه الحديث السادس من الباب الرابع عشر بسنده عن علي ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر، سأل أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأله بعض أصحابنا عن الجفر فماذا قال؟ فقال: هو جلد ثور مملوء علما. فقال له: ما الجامعة؟ فقال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم. الأديم هو الجلد، والمراد من الأديم هنا الذي كان متعارفا يذكر للكتابة هو جلد الماعز أو جلد الشاة. فقال له: ما الجامعة؟ فقال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم، نسجت وصنعت من جلود الماعز ومن جلود الأغنام. فقال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج. الفالج هو الجمل الضخم الكبير ذو السنامين العرب تسميه بالفالج، الجمل الضخم الكبير ذو السنامين، فخذه يكون عظيما يكون كبيرا. مراد الإمام أن الصحيفة هذه الجامعة إذا ما طويت على بعضها فإنها تكون بضخامة فخذ البعير الضخم الكبير من فصيلة الأباعر ذات السنامين. فقال له: ما الجامعة؟ فقال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وفيها. وجاءت كلمة أرش الخدش، يبدو أن كلمة قد سقطت، إلا وفيها لابد أن تكون مرة أخرى، وفيها أرش الخدش. أرش الخدش يعني ديته، يعني قيمته، إذا ما خدش إنسان خدشا وطالب بدية ذلك الخدش. قال له: فمصحف فاطمة. فسكت طويلا الإمام ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. يبدو أن الزمان، أن المكان ليس مناسبا للحديث عن مصحف فاطمة. مصحف فاطمة هو أهم مخزونات تلك الخزانة، أهم ما في خزائن الجافر مصحف فاطمة. الإمام هنا سيجيب السائل، سيجيب أبا عبيدة عن مصحف فاطمة، فماذا يقول؟ قال له أبو عبيدة: فمصحف فاطمة. فسكت طويلا ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة. هذا المضمون مضمون تقريبي، هذا مضمون مدارات. مصحف فاطمة حدثتنا الروايات عنه بنحو آخر، إلا أن يكون مصحف فاطمة متعددا، لكن هذا المعنى جاء بأسلوب المدارات. وهناك قرينة واضحة في كلام الإمام دلت على ذلك، حينما قال لأبي عبيدة الذي سأله: فمصحف فاطمة. الرواية تقول: فسكت طويلا، الإمام سكت طويلا ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. سكوت الإمام وكلام الإمام بهذه الطريقة يدل على أن الإمام سيتحدث بأسلوب المدارات لسبب زماني مكاني لملابسات نحن لا نحيط بها علما الآن. على أي حال، الإمام حينما سأله أبو عبيدة عن الجفر ماذا قال؟ فقال: هو جلد ثور مملوء علما، إلى بقية ما جاء في الرواية الشريفة. إذن هناك جلد ماعز، وهناك جلد ضأن، وهناك جلد ثور. وسيأتينا كذلك ذكر جلد بعير في هذه الرواية: إنني لازلت أقرأ عليكم من بصائر الدرجات، صفحة 152 من الباب نفسه، إنه الحديث الثالث بسنده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقلت له: إني أسألك، جعلت فداك عن مسألة ليس هاهنا أحد يسمع كلامي. أبو بصير عنده سؤال يريد أن يسأل الإمام الصادق، وفي الوقت نفسه يستفسر: هل من أحد يتقى؟ هل من أحد يخشى منه؟ أريد أن أسأل سؤالي فيما بيني وبينك يا ابن رسول الله. هذا هو مراده. أبو بصير يقول: دخلت على أبي عبد الله، على الصادق صلوات الله عليه، فقلت له: إني أسألك، جعلت فداك عن مسألة ليس هاهنا أحد يسمع كلامي. فرفع أبو عبد الله سترا بيني وبين بيت آخر، هناك غرفة متصلة، البيت الغرفة بالغرفة التي كانوا جلوسا فيها، فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد. أبو بصير له كنيتان: أبو محمد كنيته الأصل التي هو اختارها، وأبو بصير كنية كانت الشيعة تكنيه بها لأنه كان ضريرا. ثم قال: يا أبا محمد، سل عما بدا لك، المكان آمن. قال: قلت جعلت فداك، إن الشيعة يتحدثون أن رسول الله علم عليا بابا يفتح منه 1000 باب. فقال أبو عبد الله، قال إمامنا الصادق: يا أبا محمد، علم والله رسول الله عليا 1000 باب يفتح له من كل باب 1000 باب، وفي بعض الروايات يفتح له من كل باب 1000000 باب، وأن النبي علمه 1000000 باب. الكلام بحسب المتلقي، وهذه الأعداد لا تحصر أبواب علم رسول الله ولا تحصر أبواب علم أمير المؤمنين. قال قلت له والله هذا لعلم. فنكت ساعة في الأرض، نكت ساعة في الأرض، إما بيده أن يضرب الأرض بيده بإصبعه مثلا أو بشيء كان في يده، بقلم مثلا، بخيزرانة، بأي شيء، بسبب من الأسباب. فنكت ساعة في الأرض، المراد من الساعة فترة من الزمن، ليس الحديث عن ساعة فلكية عن 60 دقيقة، وإنما هي برهة من الوقت. فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم كما تقول. وما هو بذلك؟ هذا قليل في علم أمير المؤمنين، هذا قليل في علمنا، أن يعلم رسول الله عليا 1000 باب ينفتح له من كل باب 1000 باب، هو علم، وما هو بذلك؟ ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال قلت جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله. وإملاء من فلق فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش. وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ تأذن لي أن أضربك بيدي؟ يعني يوجد في هذه الصحيفة حتى أرش هذه الضربة. الإمام استأذنه أن يضربه ضربة خفيفة، وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت جعلت فداك، إنما أنا لك، اصنع ما شئت. قال فغمزني بيده، غمزني بيده، أن ضغط على يدي بيده، فهو يريد أن يقول له من أن أرش هذه، إذا أراد الإنسان أن يطالب بأرشها بديتها فذلك موجود في هذه الصحيفة. هذه صحيفة مرموزة أيضا، ولكنها في تخصص الأحكام وتخصص ما يحتاجه الناس في شؤون حياتهم السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الأخلاقية، الروحانية، في كل ما يحتاجه الناس. هكذا تقول الرواية صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله، وإملاء من فلق فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش. وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت جعلت فداك، إنما أنا لك، اصنع ما شئت. قال فغمزني بيده فقال حتى أرش هذا، كأنه مغضب، مغضب من أولئك الذين ينكرون على محمد وآل محمد ما ينكرون، من الهاشميين أو من الشيعة أو من غيرهما. قال: قلت جعلت فداك، هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وليس بذلك، هذا علم لكنه لا يقاس بحقائق علمنا. ثم سكت ساعة مقدارا من الوقت، ثم قال: إن عندنا الجفر، وما يدريهم ما الجفر، مسكشات أو جلد بعير. يعني هناك خزانة مصنوعة من مسكشات من جلد شات، وهناك خزانة مصنوعة من جلد بعير. ثم قال: إن عندنا الجفر، وما يدريهم ما الجفر، مسكشات أو جلد بعير. قال: قلت جعلت فداك، ما الجفر؟ قال: وعاء أحمر، هذا الجفر الأحمر، لونه أحمر. قال: وعاء أحمر أو آدم أحمر، آدم أحمر المراد الجلد الأحمر، فيه علم النبيين والوصيين. قلت: هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شيء. هذا هو مصحف فاطمة. من أراد أن يعرف حقيقة مصحف فاطمة قطعا بالإجمال لا بالتفاصيل، هذا هو مصحف فاطمة. إنما هو شيء أملاها الله إملاء من الله لفاطمة، وليس من جبرائيل، وليس أن جبرائيل كان يحدثها وكان الأمير يكتب ذلك. هذا هو مصحف فاطمة. ولذا قلت لكم من أنه أهم ما في تلك الخزائن مصحف فاطمة. يمكن أن تكون هناك صحائف لفاطمة، مثلما هناك ألواح لفاطمة، هناك ألواح لفاطمة نزلت من السماء عليها. أعود إلى الرواية، أنا لست بصدد الحديث في كل التفاصيل، حديثي عن الجفر، لكنني أقرأ الروايات وهي تشتمل على بعض المضامين، فلا بد أن أعلق عليها شارحا وموضحا لأجل الفائدة والمنفعة. إنما هو شيء أملاها الله وأوحى إليها. قال: قلت هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. إذن هذه المواريث والدلائل هم ليسوا محتاجين إليها كما قلت لكم قبل قليل، إنما يحتاجونها كي يظهروها في أيام الله، في يوم القائم وفي يوم الرجعة، لبيان الحقائق للناس. وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شيء أملاها الله وأوحى إليها. قال قلت هذا والله هو العلم، قال إنه لعلم وليس بذاك. قال ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جعلت فداك، هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وما هو بذاك. قال قلت جعلت فداك، فأي شيء هو العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار. الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. وهذا كلام فيه مداراة لأبي بصير، وإلا فإن الإمام قد قال هذا قبل قليل، إن عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جعلت فداك، هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وما هو بذاك. قال قلت جعلت فداك، فأي شيء هو العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. أعود إلى كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في آخر الرواية حين سأل أبو بصير إمامنا صلوات الله عليه: جعلت فداك، فأي شيء هو العلم؟ الإمام ماذا أجابه؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. قلت لكم الكلام فيه مداراة، لأن الكلام إعادة صياغة لما مر ذكره قبل قليل، فإن الإمام الصادق قال لأبي بصير: إن عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال أبو بصير: جعلت فداك، هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. فهذا الكلام في آخر الرواية هو إعادة صياغة للمضمون المتقدم، إلا إذا فهمنا أن الإمام كان يتحدث في الفقرات المتقدمة من مراتب العلم، كان يتحدث عن علم حصولي. العلم الحصولي هو العلم الذي يتحقق في ذهن الإنسان بانطباع صورة المعلوم. نحن علمنا حصولي، ماذا يوجد في أذهاننا؟ صور للمعلومات، المعلومات بنفسها ليست موجودة في أذهاننا. حينما نستحضر صورة الثلج مثلا، فهل نستشعر ببرودة مثلا في رؤوسنا، في أذهاننا مثلا؟ الذي نستحضره صورة للثلج، وما هو الثلج بنفسه؟ هذا هو الذي يسمى بالعلم الحصولي، بالعلم الكسبي. العلم الحصولي أو العلم الكسبي كما يصطلح عليه الفلاسفة، الحكماء، المناطقة، قولوا ما شئتم، هو العلم الذي يتحقق بانطباع صورة المعلوم في الأذهان. العلم الحضوري هو العلم الذي يتحقق بحضور المعلوم نفسه عند العالم، كعلمي بنفسي، فإن نفسي حاضرة عندي، ما أعلمه من نفسي هذا هو علم حضوري بحدودي قطعا. ما يعلمه الإنسان من نفسه هو علم حضوري بدرجة من الدرجات. مثلا حينما أشعر بالبرد، فما أعلمه من شعوري بالبرد هذا هو علم حضوري، لأن المعلومة حاضر عندي، موجود عندي. هذه ما هي بصورة للمعلوم، هذا المعلوم بنفسه حاضر عندي. الكلام هنا علم المعصوم علم حصولي أو علم حضوري. علمه الحصولي يختلف عن علمنا في مقام من المقامات، فإن علمه سيكون علما حصوليا. مر علينا في المقام البشري المقيد، في المقام البشري المقيد علم المعصوم علم حصولي بحسبه لا بحسبنا. علمه الحصولي لا وجه للمقايسة فيما بين علمنا وعلمه. علمه الحصولي أرقى من علمنا الحضوري بأنفسنا، مجازا يقال له علم حصولي بالمقايسة مع علمه الحضوري في المقام البشري المطلق، لأن الإمام في المقام البشري المطلق محيط بالأشياء، وذل كل شيء لكم، الأشياء حاضرة حضورا انطوائيا في حضرته المقدسة. هذا هو باطن الأئمة، نحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم، باطن الإمام هو هذا. فالأشياء حاضرة حضورا انطوائيا حقيقيا في محضره صلوات الله وسلامه عليه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الرؤية رؤية إحاطية، وهذا العلم علم إحاطي. المعلومات حاضرة بنفسها في محضره العلمي. الإمام قد يقصد هذا المعنى، وهو واضح يقصد هذا المعنى. فإذا كان الإمام يتحدث عن هذا المعنى، إنه يتحدث عن العلم الحضوري بالنسبة لهم، لا كعلمنا الحضوري نحن في المقام البشري المطلق. فإلى هذا يشير حين سأل أبو بصير فأي شيء هو العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء، حضورا في حالة حضور انطوائي بشكل كامل بعينه وذاته في المحضر العلمي لمقام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما المراتب السابقة فهي علم حصولي يتناسب مع المقام البشري المقيد. المقام البشري المقيد مقام مقيد بالأسباب بإرادة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هو قادر على أن يتحرر من تلك الأسباب، هو الذي قيد نفسه بالأسباب. لهذا الأمر فإن مقام علمه هنا سيكون حصوليا بحسبه لا بحسبنا. هذا موضوع معقد، معقد جدا. أنا لست بصدد الحديث عن علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا سأتركه إلى حينه. هذا بحث واسع جدا. الكلام هنا عن الجافر. مثلما قلت لكم أهم مخزونات خزانة الجفر مصحف فاطمة، الله أملاه عليها وأوحاه إليها صلوات الله عليها، هذا هو مصحف فاطمة، مصحف الأسرار والحقائق والكنوز. هذا المصحف الفاطمي يحدثنا إمامنا الصادق عن في رواية أخرى لن أقرأها بكاملها، وإنما أقرأ سطرا منها يرتبط بمصحف فاطمة. فإن فيه، الإمام يتحدث عن مصحف فاطمة، فإن فيه وصية فاطمة، وصية فاطمة موجودة في مصحفها. أية وصية هذه؟ إنها وصيتها للأئمة المأمومين بإمامتها، مثلما يقول إمامنا الحسن العسكري نحن، يتحدث عن الأئمة من المجتبى إلى القائم، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. هذه وصية فاطمة للأئمة من ولدها، فهم أوصياؤها، هم أوصياؤها. فإن فيه وصية فاطمة، لماذا؟ لأنها هي القيمة على الدين، وذلك دين القيمة. عظمة مصحف فاطمة في أسراره العظيمة، ومع ذلك فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين تحدث عن هذا المصحف العظيم، لما قال أبو بصير هذا والله هو العلم، ماذا علق الصادق صلوات الله عليه؟ قال إنه لعلم وليس بذاك. فالأئمة ليسوا بحاجة إلى وصية، لكنها وثائق سيبرزها صاحب الأمر للناس حين ظهوره الشريف. هذه وثائق الناس يحتاجونها، الأئمة ليسوا بحاجة لها. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. أولهم علي، أوسطهم علي، آخرهم علي، كلهم علي. أولهم فاطمة، أوسطهم فاطمة، آخرهم فاطمة، كلهم فاطمة. رسول الله هو الذي يقول فاطمة روح التي بين جنبي، إنها خلاصته وسره وحقيقته، أم أبيها. هكذا كان يسميها صلى الله عليه وآله. خلاصة القول من كل ما تقدم في هذه الحلقة، المشروع المهدوي عظيم مرتبط بالمستقبل، والمستقبل يحتاج الناس فيه إلى نبوءات، والنبوءات بكل أشكالها جذورها دينية، وما يرتبط بالمشروع المهدوي فإن النبوءة كما قسمتها في هذا البرنامج جفرية ودينية وبشرية. النبوءة الجفرية جفرية نسبة إلى الجفر، إلى علم الجفر. الجفر في لغة العرب لا علاقة له بموضوعنا، الجفر في ثقافة العترة له دلالتان. الدلالة الأولى كتاب الجفر، كتاب مختص بهم مرموز لا نعرف عنه شيئا. الجفر خزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة، حدثنا الأئمة عن جانب منها، عن الجفر الأبيض وعن الجفر الأحمر، عن أوعية وعن خزائن صنعت من الجلد، من جلد الماعز والضأن ومن جلد ثور ومن جلد بعير، إنها خزانة. هذه نماذج من أوعيتها، فيها مواريث النبوة ودلائل الإمامة، نحن لسنا مطلعين على تفاصيلها. أهم مخزوناتها مصحف فاطمة، أسرار فيما بين الله وبين فاطمة، أوحاها الله وأملاها بشكل مباشر على فاطمة. خلاصة القول هي هذه، وللحديث صلة، تابعوني أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، المعلومات دقيقة والمطالب مهمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.